الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ورب لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله أمر أن لا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسرتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفى أرسله ربه للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا تحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا ويبارك لنا في قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير وأن يبارك لنا صحتنا وعافيتنا وعلومنا ديننا وأن يبارك لنا في دعاتنا ومشايخنا وعلمائنا وأن يبارك لنا في بلدنا وأمنها وأن يعم علينا جميعا الأمن والأمان ولنا في أولادنا ونسائنا وأن يسعد أيامنا وأن ينور بيوتنا وأن ينور قبورنا وأن ينور قلوبنا. اللهم نور قلوبنا بالأمان ونور بيوتنا بالأمان ونور قبورنا بذكرك وتلاوة القرآن يا رحيم يا رحمن. أسألك يا الله في أول يومنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا سائلا داعيا راجيا إلا حققت أمنيته. اللهم ارزق كل معدوم وأعطي كل محروم. اللهم ارزق كل معدوم وأعطي كل محروم. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زوج بناتنا بالشباب الصالح وزوج بناتنا بالشباب الصالح التقي الورع وزوج شبابنا بالبنات الصالحات المسلمات المؤمنات القانتات العفيفات الطاهرات. اجمع بين المؤمنات والقانتين والقانتات والصالحين والصالحات وأدم علينا نعمك يا ربنا. ومن أجلها نعمة الأمن، أنعم علينا بالأمن والاستقرار. اللهم إنا ندعوك أن تجعل مصر أمنا سلما سلاما وأن تعجل بفرجها وخروجها، كما إني أدعوك يا الله سائلا أن تجيب دعاء الداعين وأن تحقق رجاء الراجين، أن تنصر المسلمين في ليبيا وأن تعجل بالقضاء على هذا المتمرد، القضاء عليه إما بإخراجه إما بعودته إلى أمن بلاده وإما بقتله ويفرح الناس من شره، فأنت على كل شيء قدير. كما إني أسألك يا الله أن تستر إخواننا في اليمن وأن تعجل بفرجهم وأن ترد إلى بلدهم الأمن والأمان والسلم والسلام. اليمن اليمن بلد الفقه، بلد الأمن، بلد السلام، بلد حسن القلب، بلد الرقة والعطف والحنان، بلد الرحمة والرجولة والشهامة، بلد أكرمها الله عز وجل. لما جاء وفد اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءكم أهل اليمن أرق قلوبا وأفئدة، الله أن يرقق قلوب رؤسائهم وقادتهم وأن يحولها على رحمة ورأفة يا رب العالمين. وأسألك الأمن في السودان، وأسألك الأمن في العراق، وأسألك الأمن في سائر بلاد المسلمين. ثم إني أسألك خاصة الأمن في السعودية، أن تقر أعين الناس بها وأن تمتعنا بزيارة بيتها الحرام بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخواني أحبتي، مع كلامنا عن صغائر الذنوب نعيش، مع كلامنا عن صغائر الذنوب نعيش، مع الوصية النبوية أحب الناس إلى قلبه لأم المؤمنين عائشة تقول لها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة. يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة. النبي يحذر أم المؤمنين عائشة من صغائر الذنوب، ولم ينبه النبي أصحابه على صغائر الذنوب لأنها كانت قليلة نادرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث رواه ابن ماجة وابن حبان وأحمد والدارمي وغيرهم بسند صحيح: إياك ومحقرات الذنوب. ألو بنا إخوتي أيها الآباء أيتها الأمهات، نكتب هذا الحديث بخط كبير وبخط جميل، الآن موجود عندنا الطابعة، موجود عندنا الكمبيوتر، موجود بجوارنا الكمبيوتر، نكتب هذا الحديث بخط كبير. عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة. فليكن هذا نهجنا، وليكن هذا عيشنا، وليكن هذا شعارنا: إياك ومحقرات قرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة. بالله أن نحفظ هذا الكلام وأن نحفظه أبناءنا وبناتنا، إذا أصبحت يا أختي في بيت مع أبنائك ولم يذهبوا إلى المدرسة بعد، أي الصغار، حفظيهم وعلميهم، يكون هذا شعارهم وشعارنا جميعا: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله فهو التقى. واصنع ما شئت شعارنا، بأن يشرح به صدورنا. خلق ذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. النبي يحذر أم المؤمنين عائشة، بل يحذر الأمة كلها من صغائر الذنوب. وقال أهل العلم: الذنب ضد الطاعة، والذنب والمعصية والإثم والحوب، كل هذا يخالف الطاعة. فالذنب هو ما خالف الطاعة، الذنب هو مخالفة العبد لربه ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول نبينا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به أختا. يذكر كبيرة ولا صغيرة، لم يذكر إثما عظيما أو حقيرة، بل كل الذنوب عند الله عظيمة. وهذا الحديث في الصحيحين: ما نهيتكم عن فاجتنبوه، لكن النبي ينبه على الصغيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول: إن العبد يستهين بها ويحتقرها ولا يرجف قلبه عند فعلها، بل ربما يمتدح بها ويفتخر بها وهو لا يدري. إحداه يقول: أرأيت كيف كنت في الفرح؟ أرأيت كيف كان الشباب علي هكذا؟ كيف فعلت؟ كيف فعلت حتى أفعل مثلك؟ حتى أفعل مثلك؟ تقول لها: أرأيت المكياج؟ أرأيت الثياب القصيرة؟ أرأيت ريح الطيب والعطر التي كانت تفوح حتى أن الجميع كان يمشي ورائي يشم هذه الرائحة؟ أرأيت؟ تفتخر بالمعصية، تفتخر بالإثم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: أنا بعد الأولى من هجرة النبي أردت يقول: إنكم لتعملن أعمال هي في أعينكم دق من شعرة كنا نعرفها في زمن رسول الله موبقا بالمجدان. عبد لا يستهين ولا يستهين بالإثم وإن كان صغيرا، إلى صغر لا تنظر إلى عظم صيد، لا تنظر إلى عظم من صيد. وقال على استهين الله ما تستهي الرجل العظيم إذا جلس بين عظام أن يتفض بقلبه، أو أن يتكلم تحي صرف تصرفا يضحك الناس عليه. اليهودي كأنه عاقل حقيق حكيم موزون، ثياب جميل، يتكلم الكلام الجميل، الناس الصغار ظهر أنه كان عقل مفهوم كان حتى عيون وحتى أين من ربنا الذي يقوم أفعالنا الذي يجزينا الذي لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا دونتها كتبته وحفظته حتى تعرض علينا يوم القيامة. أسأل ربي أن يستر علينا وعليكم أجمعين. يقول ابن بطال: الذنوب إذا كثرت صارت كبارا، الذنوب إذا كثرت صارت كبارة، والذنوب أي الصغائر إذا أصر عليها العبد صارت كبارة. أهل العلم يقولون: الذنوب قسمان كبائر وصغائر، والدليل قول ربنا عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما إلا لما والمقدمات للذنوب وسيذكرها وبيانها. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الكبيرة هي كل ذنب الله تقطع الخمر وعنه وأعد له عذابا عظيما. الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله بلعن أو نار أو غضب أو عذاب أو كان فيه حد أو كان سوى ذلك تدرك كلام ثنيان واليد تمشي واللسان واليد يزني والأذن تزني والرجل تزني ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. يقول ابن عباس رضي الله عنه كأني باللمم الذي ذكره ربنا عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم هو النظرة، هو الكلام الذي فيه إمالة، فيه معصية، فيه شد وجذب، فيه قول يميل المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة. اللمم هو اللمس، وضع اليد على ما حرم الله. اللمم هو أن تستمع إلى الكلام الذي فيه معصية وتقوله لتشجع على المعصية لكن لم تصل إلى حد الكبيرة وهي الوقوع في الفاحشة. ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا وهو جوامع الكلم ليبين خطورة هذه الذنوب التي نسميها نحن صغائر، لكن عند أهل الهمة العالية، عند أهل الورع والتقى، عند أهل الإيمان الصادق الكامل لا يفرقون أبدا بين صغيرة ولا كبيرة، بل إن أحدهم يخاف الصغيرة كما يخاف الكبيرة. وإذا استهان العبد بالصغيرة كانت طريقا للاستهانة الكبيرة، وإذا وقف العبد مع نفسه في الكبيرة، إذا نظرت عينه إلى ما حرم الله فقال لها: يا عين كفي العصية، يا عين كفي عن الخيانة، يا عين ما من خائنة أعين إلا والله يرقبها ويعلمها، يا عين امتنعي عن هذه النظرة فإن الله يرقبها ويسجلها. إذا امتدت يده إلى ما يغضب ربه يقول لها: يا يد احذري، احذري أن يغضب الله عليك، احذري عن هذه اللمسة التي لا تحلك. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان له جمل يقال له الدمون، كان له جمل يقال له الدمون، كان يحسن إليه ويعاه ولا يذبه ولا يحمل عليه أكثر من طاقته. فكان إذا جاء أحدهم يستعيره منه، يستعير الجمل منه ليسني عليه الماء ليجبح الماء أو ليحمل عليه يوصله، كان يخاف لأنه لا يدري ما يفعل به من يأخذه. فعند موته، أي عند موت أبي الدرداء، ذهب إلى الجمل وهو يبكي ويقول له: لا تخاصمني عند ربك، فإني والله لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق، ولا أدري ما يفعل بك من يأخذك مني. كان بعضهم يخاف من ظلم الجمل، من ظلم الدابة، من ظلم الحيوان، لأنه يعلم أن كل سيعرض على ربه، فيقتص الله عز وجل من الشاة القرناء للشاة الجماء التي لا قرن لها. أبو الدرداء انظر بالله عليك إلى أي درجة وصل الخوف من المعصية، من ظلم بهيمة. أين نفعل نحن؟ ماذا؟ كم ظلمنا؟ كم أسأنا وقصرنا؟ ظلمنا نساءنا، ظلمنا أولادنا، ظلمنا جيراننا، ظلمنا إلى من لنا سلطان عليهم، ظلمنا الناس في الشوارع بألوان من الظلم والإساءات. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله يا أخي محمد.
الله يجزيك يا رب ودفع.
يا رب.
الله شيخ، أنا بس يعني معلش بعد إذن حضرتك، أتمنى أن يكون ربنا وقدر له وحيمسك مصر فترة الناس اللي جاية يسمع مني الكلمتين دول بس.
نعم.
يكتبهم على ورقة كبيرة ويعلمهم في كل غرفة في بيته وفي كل مكان فيه. الكلمة المقولة الحكمة اللي كانت في سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: حكمت فنمت، حكمت فعدلت، فأمنت فنمت يا عمر. مظبوط يا شيخ؟
جميل.
حكمت فعدلت فنمت، فنمت يا عمر. فيا رب يا رب يكون مقدر له اللي يمسك الرئاسة إن شاء الله حذر الكلمتين ويعلقهم عنده في البيت، في غرفة النوم، في الصالة، في أي مكان يجي فيه إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله مش هنلاقي زي مصر.
جزاك الله خير يا أخي محمد. أنا أقول ليس هذا الكلام موكل أو هذا الكلام إلى من يختاره الناس رئيسا للجمهورية، بل أنا أقول هذا الكلام لكل أب، لكل أب، هذا الكلام لكل مسؤول صغير أو كبير، بل أقول هذا لكل شيخ وداعية. فالأمانة، فالأمانة ليست في الرئاسة فحسب، بل إن الأمانة في الكلمة، الكلام الذي نقوله هذا أمانة. يسألنا الله عز وجل نحتاج إلى العدل والقسط، نحتاج إلى السواء. بارك الله فيك، لما جاء الهرمزان إلى أمير المؤمنين عمر ليسأل عنه فقال أين ملككم؟ أين ملككم؟ أين قصره؟ فأروه بيت أمير المؤمنين عمر من طين. قال هذا قصره؟ قالوا نعم. قال دلوني على قصر الملك، إن كان هذا قصره الخاص، يعني بيته الخاص، بيت من طين لا يزيد عن القامة إلا قليل، مسقوف بالجريد بجريد النخل، مطيا بطين. أمير المؤمنين عمر اتسعت دولته إلى الهند والسند، من اتسعت دولته إلى بلاد الشام وإيران، ومن اتسعت دولته إلى بلاد مصر والنوبة، كل هذه دولة أمير المؤمنين عمر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أم خالد.
السلام عليكم يا شيخنا الكبير.
الله يعزك يا أم خالد.
ربنا يبارك في عمرك
وإياك، بارك الله
يا رب
فيك.
العمرة يا رب
يا رب
يا رب.
الحج والعمرة إن شاء الله.
الحج والعمرة بإذن الله، ونكون صحبة إن شاء الله
يا رب. تقبل الله إن شاء الله.
أنا الحلقة ما شاء الله عليها، ولي طلب من حضرتك.
تفضلي.
الدعاء القوي اللي حضرتك تجيده بجدارة، الدعاء للمسلمين في كل مكان، في ليبيا واليمن ومصر، أول حاجة مصر.
نعم.
الدعاء القيم اللي حضرتك بتدعيه في نهاية الحلقة.
الله يكرمك.
وده طلبي بس.
أسأل الله أن يتقبل منا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. أقول لما جاء الهرمزان يسأل أمير المؤمنين عمر، وهذا الكلام لا أقوله للرؤساء ولا للوزراء ولا للكبراء، إنما أقوله للجميع، العدل، العدل في القول، العدل في الحكم، العدل في الأولاد، العدل في الزوجات، العدل في الجيران، العدل مع النفس، العدل مع النفس كله. فقال الهرمزان أين قصر ملككم؟ قالوا هذا. قال لا، هذا أسأل، بل قصر الرئاسة، قصر الرئاسة، قصر الملك، قصر الرئاسة، قصر الملك الذي فيه حجرة سفرة بمليون ومئتين ألف، حجرة واحدة في قصر الرئاسة بمليون ومئتين ألف، قصر عمر كيف كان؟ فقال الهرمزان أين قصر الملك؟ فقالوا لا يوجد قصر ملك. فقال فأين يجلس عمر؟ قالوا تعال. فذهبوا به ووجدوه ينام إما بجوار مسجد النبي أو في داخل مسجد النبي، وقد وضع رداءه تحت رأسه ونام يغط في نوم. قال أين هو؟ قال هذا. قال والله هذا نبي. قالوا ليس بنبي، إنما يفعل فعل النبي، وقال قولة حق حتى أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يروي. حكمت، أمنت لما أقمت العدل بينهم، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فإنت نور العين هانيها، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. وقال قولة حق حتى أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. متى ينام العبد مستريحا؟ متى يغط العبد في نومه؟ إذا حكم فعل. السلام عليكم.
سلام شيخ.
أخو عمر مرحبا بك.
مرحبا بشيخ.
حياك الله.
حياك الله أنت. شوف.
نعم.
أبيع الذهب.
نعم.
أبيع الذهب، وتأتي عندي امرأة وتأتي من شيء من، فأقول الشريمة عندك هو الأول ثم أبيع إليك. هل هذا فيه شيئا أم لا؟
أنت تبيعه لمن اشتريت منه؟
أشتري من عندها، تأتي هي بحلي تريد وتقول لي أريد أن أبدلها معك بالمقايلة، أقول لها لا أشتري من عندك هو الأول ثم أبيع إليك.
أحسنت. الصحيح في الذهب أنه إذا اشتريت ذهبا قديما لا يجوز أن يكون هذا بذاك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، لكن لا زيادة ولا نقصان. لكن إذا اشتريت منها القديم تشتريه بالثمن بالمال وتسلم لها الثمن والمال، وإذا شاءت أن تشتري من عندك اشترت، وإلا تذهب فتشتري من عند غيرك، فلا تلزمها أن تشتري منك، لكن أنت تشتري منها القديم ثم تعطيها الثمن وبالخيار، إما أن تشتري منك وإما أن تشتري من غيرك. هذا وجزاك الله خيرا وزادك الله حرصا. ولا يبع في سوقنا إلا من عرف الحلال والحرام، خاصة تجارة الذهب. لا تشتري الذهب بالآجل، ولا تشتري الذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد.
تفضل. نعم. عندي سؤال ثاني في صلاة الجمعة. هنا في المغرب يقرأون القرآن، هل أدخل وأصلي ركعات حتى الإمام من المنبر أم أستنى حتى يدخل الإمام؟ بعد السلف يقولون لي أن هذا إذا دخلوا معهم فهذا كان منكرا.
أقول فتح الله عليك الله خيرا، السنة في الجمعة أن تبكر إليها، وإذا بكرت إلى المسجد في يوم الجمعة صلى ما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا الوقت بالذات في يوم الجمعة ليس وقت كراهة للصلاة، بل صلى ما شئت. والسنة أيضا إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. أما هذا المنكر الذي تراه في المسجد إن استطعت أن تغيره بالحسنى بالكلام الطيب، أن تقول للمسؤول عن المسجد الناس إذا دخلوا المسجد يريدون الصلاة، والصلاة لا تكمل إلا بالخشوع، فالخشوع ركنها التي به ترفع الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا حال المؤمنين. إذا نصحتهم وانقادوا أو أقل ما فيه أن يخفضوا صوت المذياع أو الراديو حتى يستطيع من يصلي أن يصلي، فهذا كله جائز. أما إذا كنت تستطيع أن تغير هذا المنكر، ثانيا لا تستطيع أن تصلي إذا دخلت فانتظر إلى الوقت المناسب، وكن بخارج المسجد قريبا منه في الوقت المناسب قبل أن يصعد الإمام المنبر. لكن أنا أقول الأولى لك أن تذكر بالدخول إلى المسجد قبل أن يبدأ القرآن، لأن القرآن بيبدأ قبل الجمعة بربع ساعة بثلث ساعة، فأنت بكر إن شاء الله وصلي ما شئت، فإذا فتحوا المذياع تكون قد انتهيت من صلاتك، تستمع إلى قراءة القرآن رغم أنه مخالف لسنة النبي. السلام عليكم أخي محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ.
حياك الله.
حبك الله.
حبك الله يا.
أسألك بالله يا شيخ أن تفيدني إفادة دقيقة جدا في الموضوع ده بالذات يعني. أنا دلوقتي في فساتين الأفراح.
في إيش؟
فساتين.
إي نعم.
فما أعرفش الحال فيها والحرام فيها إيه، لأني أنا تعبان جدا من الموضوع دوت. كنت قالوا العريان والكلام ده كله ما بشتغلش عريان وبشتغل والمحجبات دلوقتي جاي زي الفستان العريان بالظبط، بس تلبس تحديد باضي وتحجيبه والكلام دوت. انا ما اعرفش يعني دلوقتي الحال فين والحرام فين، اكمل في الشغلانه ولا اسيبها؟ بالله عليك فيدنا يا شيخ.
الله يعزك. اسمعني اخي محمد، الله يبارك فيك. نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الحلال بين والحرام بين، كما في حديث النعمان الحلال بين والحرام بين. بالله عليك أنا أسألك بينك وبين نفسك، عامة الفساتين في الأفراح هل تستر بدن المرأة؟ عامة الفساتين في الأفراح هل تستر بدن المرأة؟ هل تكشف أم تستر؟ إنها تلبس تلبس فستان الفرح لزيادة الزينة، للمبالغة في الزينة. وربنا عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن، لا إحنا بقى بنبالغ في الزينة، نبالغ فيها بإظهار جمالها، بكشف بدنها وشعرها، بل حتى بتزيين شعرها. يا ليتها ظلت على حالها، طب يا ريت ليتها تبقى بشعرها، لا تفعل في شعرها شيء، ليتها تبقى على بدنها، لا تغير وجهها، تبقى على وجهها بصلها. آه لو ترى لو تكوها بشعرها التي هو شعرها الحقيقي لهرب الناس منها فرارا فزعا وخوفا، يعني إلا من رحم ربي وزينها الله عز وجل. أقول ليس هذا داعي لكشف الشعر ولا لترك الوجه مكشوفا، بل أقول عامة ما نرى من فساتين وثياب الأفراح وتكشف أكثر مما تستر. فأنا أنصحك أخي كان ولا بد يبقى فقط بثياب للمحجبات أصلا، المحجبات المتسترة. ثانيا أن تكون عالما بحال من يأتيك يشتري منك، لأنك إذا فعلت هذا فأنت تعين على الإثم والعدوان. إذا أعطيتها فستان لتكشف به أمام الرجال، لو تنكشف به أمام الرجال أنت أعنتها على الإثم. وأنا أقول لك الحلال مبين، واستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك أنت أدرى بحالك. السلام
عليكم.
أم إسلام.
نعم.
مرحبا.
أهلا وسهلا. كفرت تجوز لشخص واحد أن أطعمه 10 مرات.
كما قال ربنا عز وجل إطعام 10 مساكين أو ما تطعمون أهليكم. 10 مساكين أن يكونوا 10 مساكين، فإذا أطعم 10 أيام على قول، لكن الأرجح 10 مساكين. وقوله إن شاء الله يرفع عليك العذر ويكفيك إن شاء الله تعالى. الله المستعان. السلام عليكم أخي إيهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي.
كيف حالك؟ عامل إيه؟ الله يبارك فيك. دلوقتي أنا بروح عند أهل البيت في بيت. فيعني زوجتي بس مثلا قدامي أو ساعات ما تخرجش مثلا. فهل يعني أهل الدين هي فعلا أنا ما شفتش مثلا أو في حرج يعني؟ حديث مثلا.
طيب يا أخي إيهاب. هي لمن لماذا تلبس النقاب؟
هي بتلبس
ليراها الناس او حتى لا يراها الناس؟
حتى لا يراها الناس.
طيب انت من الناس ولا انت مختلف عن؟
انا من الناس.
انا من الناس.
نعم.
وانت بالنسبه لها اجنبي.
نعم.
حكمك حكم الاجنبي. لانه لو قدر الله وطلقها اخوك يجوز لك ان تتزوجها. فهي تحكم عليك. وانت تحرص على هذا، بارك الله فيك، بل تمدح فيها هذا وتثني على أخيك أنه حريص على أن يحفظك وأن يحفظ زوجته. وأسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ زوجتك وأن يحفظ أولادنا وأن يحفظ بناتنا وأن يعفنا جميعا بحوله. السلام عليكم يا أبا مجيب.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
شلونك يا شيخ؟
الله يحييك.
وياك أبو مجيد الأعراب.
مرحبا.
شيخنا ممكن نسأل سؤال شيخ؟
تفضل.
المساجد اللي عندنا أكثر الأمة بيها يعني ما قاعد يعني يغرون الحق اللي الله سبحانه وتعالى بيها. صار فترة يعني طويلة قلنا ما نروح المساجد نصلي بالبيت صلاة الجمعة. إذا كنت ما نسأل عبد الخطيب هل يجوز هذا لي أو ما يجوز؟
ما الذي يمنعك من الصلاة في المسجد؟
يا شيخ الان من اللي موجودين بالمساجد يعني ما قاعد اشوفهم هم اللي يعني كلام مالهم وتصرفاتهم يعني مو حسب السنه والشرع.
اقول لك اخي
يعني اكو شغلات مخالفه.
اقول لك اخي ابو مجيب
نعم
عليك تصلي المسجد في جماعه وانت تخير الامام. ثانيا الجمعة يجب لا تصح الجمعة لا تصح الجمعة في البيت. والإمام إذا كان يخالف قوله عمله إثم على نفسه، لكن أنت عليك أن تؤدي الواجب وتقبل أو لا تؤدي الذي عليك. الذي عليك إذا سمعت النداء أن تلبي الحق الذي عليك. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصائم يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولا شيء عليك أن يخالف الإمام وفعله يجب عليك الحق ووجودك مهم. طيب لو تخلينا جميعا من الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ من الذي يرى الناس حاله الحال الطيب؟ أنت قدوة، أنت أسوة، وجودك بين الناس ضروري لتعلمهم وتنذرهم ويرون حالك. فمطلوب أن تخرج إلى الناس والمسلم المؤمن كما يقول النبي الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. أنا أراك أن تخرج للصلاة وتخرج للجمعة وما عليك بالإمام كما قال أهل العلم. قول أهل السنة والجماعة أن نصلي خلف كل بر وفاجر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
وإياكم.
وزادكم الله علما ونورا إن شاء الله وأنار الله. بارك الله فيك. معايا ثلاث أسئلة لو سمحت يا شيخ.
نعم.
ومعايا رجل لو سمحت تعرف مدينة كفو بزيارة فضيلتك، والله نحن نشرف بهذا.
يس أسأل الله أن يعني ييسر لنا أن ييسر لنا أن نأتي إليكم. والله لو 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 نستطيع أن نأتي زحفا لا مشيا لتمنينا ذلك من كل قلوبنا. أجمعنا بكم على خير الله تعالى.
اللهم أمين. اللهم أمين. بارك الله فيك. السؤال الأول الله يبارك فيك، بالنسبة عندما يموت الإنسان هل يموت قرينه معه أم لا؟ هل هذا قرين شيطان يعني جان كافر أم مسلم؟
القرين إيش؟
القرين هل شيطان أم يعني كافر أم مسلم؟
القرين نفسه؟ نعم.
أم هو جن؟
طبعا القرين هو أن يجتمع بالإنسان ويقرن به، وهو ما قال المفسرون في قول الله تعالى في سورة قاف أن لكل عبد من الناس قرينان عن يمينه وعن شماله قعيد، أي قاعد، أحدهما لكتابة الحسنات والآخر لكتابة السيئات، فهو قرين على حسب حال العبد يكون قرينه. فإذا كان رجلا صالحا كان قرينه صالحا، وإن كان غير ذلك كان قرينه كمثل صاحبه. السؤال هل يموت القرين؟ هذه مسألة لا منا إلى أن نسأل عنها ولم تظهر بينة. هل يموت بموت من يقترن به أم أن الله يوكله إنسان آخر؟ هذا من الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به هكذا ولا نفحص ولا نسأل. وأسأل الله عز وجل أن يكون الجواب صوابا.
اللهم إن شاء الله. طب بالنسبة لل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هل هن كلنا مستوحى الوحي بأمر من الله أن يتزوجهن التسع نساء أم فيهم أحد غير ذلك؟
نحن نؤمن ونوقن أن كل تصرف يتصرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان بمحض بشريته فإن أقره الله صار وحيا، لأن ربنا عز وجل أخبرنا عن نبينا أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالنبي يتصرف إلا بوحي ولا يتصرف إلا بوحي، وإن تصرف بمحض بشريته فإن كان غير صواب
صيده أم هو من الحرمات عامة في الأشهر الغير حرم؟
إيش هو؟
الحمام الموجود في المكة.
نعم. المكة لا 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 نعم؟ هذا ليس له علاقة بالأشهر الحرم، إنما علاقته في إنما علاقته بالمكان ليس بالأشهر الحرم. لا يجوز صيده ولا تقتل الصيد وأنتم حرم. الصيد لا يجوز، هذا في حدود الحرم، يجوز للمحرم أن يصطاد الصيد في خارج. أما في الحرم حرم مكة لا يجوز الصيد لا للمحرم ولا لغير المحرم، فالصيد يحرم بشيئين، إما أن يكون الإنسان محرما في نفسه بالحج أو العمرة، وأن يكون في داخل حدود الحرم. الصيد في داخل حدود الحرم لا يجوز صيده، واللقطة لا يجوز التقاطها، والله تعالى أعلى وأعلم.
مثلا الأيام اللي احنا فيها دي الأيام العادية لا يجوز الصيد أيضا؟
إذا كنت في الحرم
أو مثلا ولو خارج الحرم
لا يجوز؟ يعني أنا هنا أصطاد الصيد لا شيء عليه، لأن لنا محرم ولنا في الحرم في البلد الحرام، أيضا في خارج البلد الحرم فأنا في الرياض أصطاد الصيد ما دمت غير محرم. قلت يحرم الصيد بشرطين، أن يكون الإنسان محرما نفسه وداخل حدود الحرم، هذا الجواب.
حتى في الحرم المدني مش كده؟
إيش؟ حتى في الحرم المدني، لأن النبي كما حرم الله مكة حرم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم محمد. نعم.
كيف حالك أخينا الفاضل؟
الله
يبارك فيك يا رب، ديك الصحة والعافية، اللهم نصلي على الحق. أقول لحضرتك يا شيخ سعد، لو أنا عايز في حاجة قلقانة منها أو بس كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنيا فيسره لي، وإن كان شر لي في ديني ودنياي وعقلي يعني ما بتفهمش ده يجوز ولا لا، وفي حاجة في حاجه الحديث عليه هل يجوز لي وانا ان شاء الله هبدا في الشهر السابع من الحمل يعني في حرمه او في كراهيه اعرف الجنين ذكر ام انثى للاستجابه مش اكتر يعني.
نعم. لا لا
جزاك الله خير ودعي لي يا شيخ سعد، ربنا
يتم لك على خير انت ومن على مثلك، وان يرزق المحروم من نسائنا وبناتنا اجمعين. اقول لك اما تبين الحمل إذا كان ذكر أو أنثى ليس فيه إثم على الإطلاق، بل إن الإنسان يستبشر الولد ويفرح به وهذا ليس فيه إثم. أما السؤال الأول الذي سألت عنه أختنا فهو لا نحتاج أبدا إلى أن نتشكك في دعائنا ولا نتردد في دعائنا، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة، ولا اهدني إن شئت أو اعطني إن شئت، بل يعزم المسألة. إما إذا كنت متردد في أمر من الأمور، نعم يجوز لي أن أقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. كان النبي يقول هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، وليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أنا أيضا ممكن أقول: اللهم ارزقني هذا الأرض على آله وسلم، إذ قال: إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. يقول أنس للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها في زمن رسول الله من الموبقات المهلكات. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم: لا شك أن المخالفة قبيحة، لا شك أن المخالفة قبيحة، صغيرة أو كبيرة، المعصية قبيحة صغيرة أو كبيرة، لا شك أن المخالفة قبيحة جدا بالنسبة لجلال الله، ولكن بعضها أعظم من بعض، فبعضها تكفرها الصلاة والعمرة والحسنة، وبعضها لا يكفرها ذلك ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة، فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها، إلى ما فوقها، لكونها أقل قبحا ولكونها متيسرة بالتكفير. يقول الإمام النووي: لا شك أن الذنوب والمعاصي، لا شك أن المخالفات كلها قبيحة، قبيحة، وبعض القبائح أعظم من بعض في القبح، فهناك ذنب وهناك أعظم منه، وهناك قبيح وهناك أقبح، وهناك سيئة وهناك أسوأ، فالدرجات تختلف. وإن كانت هناك بعض القبائح اللي هي الذنوب يكفرها الصلاة والزكاة ويكفرها والعمرة، كما أخبر النبي: الحج الحج والعمرة إلى العمر ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما من توبة الكبائر، فهذه تكفرها. وقال: وإن كانت القبيحة والعمرة والحق والحج فلا يخرجها هذا عن كونها قبيحة، حتى لو كانت تغفر إما بالحسنة تأتي بعدها، وإما بالصلاة يصليها العبد فالصلوات الخمس مكفرات، وإما برمضان، عند الله قبيحة. تفعل به طعنا، وإن شاء الله الحديث نبين خطورة المعاصي وإن كانت صغيرة فلا يستهين بها أحد. أسأل ربي أن يغفر لي ولكم الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، فهو أعلم منا وأدرى منا، بل هو الأعلم سبحانه. أسأله أن يغفرها لنا، وأن يرفع عنا همنا وغمنا وكربنا، وأن يهيئ لبلدنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعاصي. أسأل الله أن يهيئ لبلدنا أمر رشد يتاب فيه على أهل المعاصي، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أسأل الله أن يهيئ لبلدنا أمر رشد، أن يهيئ لبلدنا حاكما يحكم فينا بكتاب ربنا وسنة نبينا حتى يعود الأمن والاستقرار والأمان على بلدنا، وأن يعم بلاد المسلمين بالأمن والأمان والسلم والسلام والعافية في الدين والدنيا. أسأل الله عز وجل أن يرحم إخواننا في ليبيا وأن يعجل بفرجهم. اللهم ارحمهم وعجل بفرجهم وارفع عنهم مقت هذا الظالم المعتدي يا رب العالمين. وارحم إخواننا في اليمن وفي العراق وفي السودان وفي سائر البلدان بحولك وقوتك يا منان. أسألك يا الله أن تستر علينا، لا تكشف سترنا، لا تفضح أمرنا، ولا يظنن أحد أن المتكلم والمتحدث بريء من الإثم والمعاصي، فيعلم الله كم من المعاصي نحملها وكم من الذنوب نسترها ونخفيها وربنا يعلمها، فأسأله أن يغفرها لنا وكما سترنا في الدنيا أن يغفرها لنا في الآخرة. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.